قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فبدأت في المجلس الماضي بسلسلة يقال لها خدعوك فقالوا، وتكلمت عن أبرز الشبهات التي تقال في برامج التوك شو، وهي يعني شبهات كثيرة حصرتها بفضل الله تبارك وتعالى، وذكرت طرفا من الإجابة على بعضها. فذكرت الإجابة على السؤال الأول الذي طالما يتكرر على ألسنة بعض هؤلاء، وهي قولهم إحنا مع الإسلام ومع الشريعة ومش ضد الدين ولا حاجة، ولكن أي إسلام تريدون؟ أي إسلام تريدون؟ حقيقة إن هذه الشبهة الآن تتكرر صباح مساء. لسه أخيرا امبارح يعني سيد عبد الحليم أفندي أنديل رئيس تحرير صوت الأمة يكرر هذه الكلمة، فهذه الكلمة كلمة متكررة لهؤلاء ليوهموا السامع إن الإسلام ده 100 ملة و100 اتجاه و100 مذهب و100 فرقة، واللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، خلينا ماشيين يا عم على حل شعرنا وإحنا كده كويسين وخلاص وانتهى الفيلم. وبعدين يا عم الإسلام متطبق فيها لما الناس بتأذن هو إنه محدش بيجي يصلي، واخد بالك أنت يعني، والدنيا مفتوحة هي، واللي عايز يطلع عمرة ما فيش أي مشكلة، العمرة ب10,000 جنيه، واللي عايز يطلع حج يا ما فيش عندنا أي صعوبة هنطلعه الحج، لو قرعة ب40,000 جنيه، لو متوسط يبقى ب50، لو سياحي 80 وانت طالع، يعني احنا مع الإسلام ايه قلبا وقالبا، وبنحتفل بمولد النبوي واخد بالك انت، وبنوزع حلاوة وبنجيب حصنة واخد بالك وحاجة زي الفل يعني. فانتوا الوقت انتوا فاهمين الإسلام ازاي يعني؟ الإسلام هو يا اخوانا وبنحتفل بالإسراء والمعراج، وده الإسلام يا سيتي. طبعا احنا ردنا على المسألة دي الدرس الماضي، وجبت لكم كلام الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، شيخ الجامع الأزهر الله يرحمه ويحسن إليه، وقد بيّن الحق في هذه المسألة. النقطة الثانية أو الحاجة الثانية اللي بيقولوها، بيقولوا إن الشريعة غير مقننة، إن الشريعة غير مقننة، وإحنا بنخترع العجلة كده وعلى بال ما نقنن الشريعة يعني نعملها فكرة قوانين، ده هياخد مننا وقت وهياخد مننا جهد وهيتعبنا وهيرهقنا، فاحنا دلوقتي خلينا ماشيين على القوانين اللي احنا فيها، واحنا في مرحلة انتقالية عسرة وصعبة، فخلينا ماشيين كده زي ما احنا ايه، زي ما احنا ماشيين. فهل هذا الكلام حق؟ الحقيقة يا اخواني ان تدوين محاولات تقنين الشريعة تبين كذب هؤلاء. باستقراء سريع اجتهدت قدر الاستطاعة أن أقف على محاولات جماعية ومحاولات فردية لتقنين الشريعة الإسلامية. فبصيت كده يعني، فأنا رتبت الأمر حسب القدم يعني بالتاريخ، فلقيت أن محاولات تقنين الشريعة الإسلامية كانت قديمة، وكانت أولى هذه المحاولات التي قامت بها محكمة الأحكام العدلية. المحكمة دي يا إخواني كانت في العهد العثماني في الدولة العثمانية، وقام بها واحد اسمه محمد قدري باشا. وهذه المحكمة قامت بهذا الأمر، ثم قام محمد قدري باشا سنة 1893 ميلادية بعمل مشروع دستور. هذا المشروع كان يعني مشروعا ناقصا بعض الشيء، لأن بس كان بيحتوي على مهمات ما يكتب عليه الدستور. كان فيه المعاملات المالية، وكان فيه الأحوال الشخصية، وكان فيه أحكام الوقف. واجتهد أن يقنن هذه المسائل بشكل قوانين وفقا للمذهب الحنفي، لأن تعرفين أن الدولة العثمانية كان المذهب الرسمي لها المذهب الحنفي، ده كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية. ثم حاولت بعد ذلك الحقانية المصرية اللي احنا بنسميها دلوقتي وزارة العدل ان هي تقوم بهذا العمل، وان هي تعمل نفس القصة دي وتعمل ما يشبه بمشروع دستور يوافق احكام الشريعة الاسلامية. سنة 1915 شكلت لجنة من كبار العلماء والفقهاء برئاسة وزير الحقانية لوضع قانون لمسائل الأحوال الشخصية، فأعدت اللجنة مشروع قانون استمدت أحكامه من المذاهب الأربعة. الحقيقة إن ده كان تقدم، لأن ده يعتبر دلوقتي خروج عن الأصل، إن هما طول عمرهم كانوا ملتزمين بمذهب، واخد بالك؟ فدلوقتي لما قامت هذه اللجنة التي قام على يعني عليها جماعة كبيرة من علماء الأزهر الشريف ومن فقهاء الدستور، اجتهدوا أن يقننوا كثير من القوانين وفقا للشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة وليس على المذهب الحنفي فقط. دي كانت خطوة جريئة، ولكن لم يرى هذا الدستور النور، واستعيض عنه فيما بعد بالقانون رقم 25 الصادر سنة 1920 ميلادية بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية. والحقيقة أن هذا هو المخدر الذي يخدر به الشعب في كل مرة. نتيجة تقول له عم الوقت الشريعة، يقول لك يا عم والله موجودة، ده الأحوال الشخصية عندنا كلها تبع الإيه؟ تبع الشريعة الإسلامية، وأحكام النفقة والحضانة والكلام ده كله تبعا للشريعة الإسلامية. سنة 1936 ميلادية وزارة الحقانية شكلت لجنة أخرى من كبار العلماء برئاسة شيوخ الأزهر لوضع قانون بشأن المواريث والوصية والوقف، يكون هذا مكمل لمسألة الأحوال الشخصية وأحكام النفقة التي كانوا قد بدأوها. وبالفعل شكلت هذه اللجنة، وانطلق هؤلاء في وضع قوانين على المذاهب الأربعة، واخد بال حضرتك، علشان المواريث والوصية والوقف. سنة 1975 تم تشكيل لجنة عليا لتطوير القوانين وفق أحكام الشريعة برئاسة رئيس محكمة النقض المستشار جمال صادق المرصفاوي، ومن بعده المستشار أحمد حسين هيكل. كانت هذه المحاولة محاولة طيبة جدا، بس دي محاولة فردية، كانت محاولة فردية. يعني احنا لو احنا جينا نقسم تاريخ تقنين الشريعة الإسلامية اللي هي محاولات فردية ومحاولات جماعية زي ما احنا شفنا. في سنة 69 كده، هناك محاولات كانت محاولات جادة حثيثة لعمل دستور إسلامي متكامل، بدأها مجمع البحوث الإسلامية المصري واتخذ أعضاء هذا المجلس قرارا بالإجماع سنة 1968 بضرورة تشكيل لجنة مكونة من فقهاء وقضاة وأساتذة في بداية عقد السبعينيات، زي ما قلت 69-70، حتى يقوم هؤلاء جميعا على تشكيل وعمل دستور متكامل ينسجم وأحكام الشريعة الإسلامية على المذاهب الإسلامية المعتمدة. وقابل المجمع بإصدار مشروع دستور إسلامي بناء على رغبة رئيس المجمع سنة 1978. كانت هذه اللجنة برئاسة شيخ الأزهر. تعرفين شيخ الأزهر ده كان وقته مين؟ الشيخ عبد الحليم محمود. وعضوية أعضاء لجنة الأبحاث الدستورية بالمجمع وأساتذة الفقه والقانون. وبالفعل شيخ الأزهر رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، الشيخ عبد الحليم محمود يا إخواني، قام بهذا الأمر، واتعمل دستور تقريبا متكامل في هذه المواد، تقريبا من حاجة وتسعين مادة، من حاجة وتسعين مادة كان هذا الدستور متكامل، ويكفي جدا جدا لضبط القوانين لتكون كل القوانين موافقة ومنسجمة مع الشريعة الإسلامية. ثم كانت هناك محاولات من البرلمان المصري سنة 1978 ميلادية. المحاولات دي بدأها أعضاء البرلمان المصري بضغط من علماء الأزهر الشريف وضغط من الشعب آنذاك، إن الناس كلها قاعدة تقول إحنا عايزين نحتكم إلى ديننا. والبرلمان المصري في هذا الوقت كان في واحد اسمه صوفي أبو طالب، يمكن كثير من إخواني الشباب الصغير أو الطلائع لا يعرفون صوفي أبو طالب. صوفي أبو طالب ده كان رئيس مجلس الشعب آنذاك. وبالفعل صوفي أبو طالب عكف على تشكيل لجان لتقنين القوانين وتنقية القوانين من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية. وفضل الشغل من سنة 78 حتى سنة 1982. وطبعا هذه المحاولات انتهت بأن اللجان قامت بالفعل بعمل دستور وتقنين القوانين وتنقيتها مما يخالف الشريعة. بس طبعا الرئيس الراحل اللامبارك أومأ إلى رئيس مجلس الشعب، مش وقته والشعب مش مهيئ والناس تعبانة والقصة دي، وقال له حط الكلام ده في أدراج إيه؟ مجلس الشعب. ويبدو أن هذه الأدراج كانت إيه؟ أدراج هوائية، أول ما حطها الورق طرف الإيه؟ في الهواء. حتى أن إخواننا الآن يعني إخوانكم بيقولوا لي إن كانت المحاولات حثيثة في الفترات الماضية إن إحنا نطلع هذه المشروعات، ولكن الحقيقة اللي انتوا ما انتش مخيلينها ان ملقوش اثر لهذا الدستور ولا لهذه المحاولات. هناك محاولات لجامعة الدول العربية. حقيقة ان هذه المسألة يعني انا تعجبت لها لما قرأتها، هناك محاولات لجامعة الدول العربية، حيث أصدرت جامعة الدول العربية وثيقة العمل بأحكام الشريعة في الجنايات سنة 1969 ميلادية، واستجابت لها بعض دساتير الدول العربية بالنص في دساتيرها على العمل بأحكام الشريعة الإسلامية، وكان من ذلك مصر. التي نصت في المادة الثانية من دستورها الصادر سنة 1971 على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي بالتشريع. طبعا عدلت هذه المادة يوم 22 مايو 1980 فاستبدلت عبارة المصدر الرئيسي بقولهم مصدر رئيسي، بما يعرف بحذف الألف واللام. قصة اللي انتم ما عرفش تسمعوا عنها ولا لا، القصة دي كانت معركة لحذف الألف واللام. لما أقول المصدر الرئيسي يبقى هو المصدر الذي تندرج تحته كل المصادر، ونحن لا نسلم بهذا ولا نرضى بهذا. والصحيح أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. يعني الكلمة دي حتى تنزلا، ده على أساس نحن يعني وافقنا، ما عجبتهمش، جابت لهم مغص، فعملوا إيه؟ قالوا نشيل الألف واللام كمحاولة لإضعاف هذه المادة وجعلها مادة ديكورية. خلي بالكم التعديل ده يا أخوانا، التعديل ده اللي هو في 80 ده 1980، الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي، مصدر من مصادر، خلي بالك أنت، وليست المصدر الرئيسي، عشان تعرفوا بس ان انتوا بتلعبوا تعابين. وقد صدق الشاعر حين قال: مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا، مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا. والحقيقه ان المحاولات بتاعه جامعه الدول العربيه دي يعني طبقت في كثير من الدساتير، زي الدستور المصري وزي الإمارات وزي الكويت، والكويت كانت أقدم دولة طبقت هذا الموضوع ونصت على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيها، وده كان أول دستور يصدر في بلد عربية إسلامية ينص على إيه؟ على هذا الأمر. طبعا الكلام ده كله برضو راح سوريا وراح ليبيا وراح تقريبا أكثر البلاد الإيه؟ العربية. كذلك أصدر وزراء العدل العرب في المؤتمر المنعقد بينهم في اليمن عام 1981 إعلان صنعاء الشهير باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي لقوانين الدول العربية، وألف جامعة الدول لجنة من رجال القانون والفقه لوضع مشروع التقنين المدني المشار إليه مستمدا من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين، بل على الراجح من أقوال الفقهاء. وقد وضعت اللجنة مشروع القانون مصحوبا بمذكرة إيضاحية لنصوص المواد. لعل أخيرة، يعني الحاجة الأخيرة، محاولات مجلس التعاون الخليجي في دول الخليج. شكل مجلس التعاون الخليجي يا إخواني على غرار جامعة الدول العربية لجان لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية في كل الدول المشتركة في مجلس التعاون الخليجي. وفي كل مرة نجد من يطالب بعدم التسرع في تطبيق الشريعة، وأنه يجب تشكيل لجان وعدم سلق دستور، واخد بالك أنت إزاي، ولا بد من وضع المزيد من الأبحاث والدراسات والمشروعات حتى نصل إلى الصورة المثلى من تطبيق الشريعة. وطبعا الكلام ده يعني كلام فيه نظر، لأن هؤلاء هدفهم الرئيسي هو إبطال الفكرة، فلو ما قدروش وشافوا ان التيار عالي يقوموا عاملين ايه؟ يقولوا والله يا جماعه معلش، احنا محتاجين بس نقعد شويه، محتاجين نبص تاني في المواد، محتاجين دراسات اوسع، الى غير ذلك. هناك كان هناك محاولات فرديه زي ما قلت لحضراتكم. الدكتور مصطفى كمال وصفي قام بعمل مشروع دستوري سنه 1980 وكذلك المستشار دكتور علي جريشة، أعرفش اسمعوا الاسم ده لا، بعضكم لعله إذا قرأ سيقرأ كتابا هو عمدة في بابه، يقال له أساليب الغزو الفكري في العالم الإسلامي، الأستاذ الدكتور علي جريشة، وهو شهير ألف كتابا يقال له هذا. والرجل قد اجتهد أن يصنع فكرة مشروع إسلامي متكامل سنة 1984. إذن قولهم أن الشريعة الإسلامية غير مقننة هذا قول فاسد، وكل المحاولات الموجودة بفضل الله تبارك وتعالى سبقتها عشرات المحاولات الفردية والجماعية التي تكفي المسلمين الآن، والتي يمكن لأهل الإسلام أن ينتفعوا بها أيما نفع. حقيقة أن هذا الكلام أنصح إخواني بمطالعته بشكل تفصيلي في كتاب رائع فذ يقال له تطبيق الشريعة الإسلامية بين الواقع والمأمول للأخ القاضي محمد وفيق زين العابدين حفظه الله تعالى، وهو صديقنا وزميلنا وحبيبنا، وهو من القضاة ومن إخواننا في مدينة المنصورة وممن نشهد لهم بالخير، وقد طبعت دار السلام هذا الكتاب الذي أرى والله تبارك وتعالى أعلم أن اللجنة التأسيسية للدستور بحاجة إلى الاطلاع عليه، وإن شاء الله تعالى يصل إليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك شبهات كثيرة تحتاج منا إلى نظر، لعل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم الوقوف عليها.